أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في كتابي تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال رحمه الله تعالى في تكملة بابي في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، قال رحمه الله وذلك في الدرس الرابع: فصل. ما ورد في فضل العلماء إنما هو في حق العلماء العاملين. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: واعلم أن جميع ما ذكر يعني من الآيات والأحاديث وأقاويل السلف السابقة في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين. فإذا علم الإنسان ولم يعمل فهذا علمه شر عليه والعياذ بالله. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود علموا ولم يعملوا، كتموا، والنصارى عبدوا الله على جهل، فكان كلا الفريقين على خطأ، واليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. فمن علم ولم يعمل ففيه شبه من المغضوب عليه، أو هو من المغضوب عليه، ومن عمل بلا علم فهو من الضالين. ودعك من الاسم، سمى نفس التبليغ والدعوة، تم نفس الجهاد، سمى نفس الإخوان المسلمين، سمى ما سمى، المهم هل هو يعبد الله على بصيرة وعلى علم أم لا؟ فإن كان يعبد الله على بصيرة على منهاج الأنبياء عليهم السلام فهو على الصراط المستقيم، والمؤمن يسأل ربه جل وعلا هذا الصراط على الأقل في اليوم كم مرة؟ 17 مرة في ركعات صلوات الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا يدلك على أنه لا يكفي أن تستقيم على السبيل، أو أنك لا يمكن أن تكون مستقيما على السبيل إلا إذا تبرأت من طريق المغضوب عليهم والضالين. وهذا فيه الرد على من زعم أنه يكفي أن تستقيم على طريقة أهل السنة وتدعو إليها دون أن تحذر من أهل الأهواء والبدع. لا، من أصول أهل السنة ومن الاستقامة على سبيلهم التحذير من أهل الشر والتحذير من أهل الباطل، ولا يصح الموازنة بين حسناتهم وسيئاتهم، لأن الله جل وعلا لما ذكر الكفار في كتابه لم يذكر كرمهم ولا شجاعتهم ولا إكرام الضيف ولا غير ذلك من الأخلاق التي أقرها الإسلام عندهم، إنما ذكر كفرهم وضلالهم وعذابهم وما شابه ذلك. فكل ما جاء من النصوص في فضل العلم والعلماء هذا في من عمل بعلمه، أما من لم يعمل بعلمه فإنه متوعد بما جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يعني يعلم ولم يعمل أو يعمل خلاف ما يعلم أنه يأتي يوم القيامة يتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الساقية، كما يدور الحمار في الساقية، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا جزاء من علم وعمل خلاف ما يعلم والعياذ بالله. نعم.
واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم.
نعم. وهذا هو الشرط الثاني من شروط قبول العمل وهو الإخلاص. فالعلم كأي عبادة، بل هو أشرف العبادات، ولما كان أشرف العبادات لابد أن يكون على السبيل والطريق المستقيم، وأيضا لابد أن يتوفر فيه الإخلاص لله عز وجل. فإذا علم تعلم ولكن للدنيا أو لهوى نفسه أو بغية السلطان أو يقال فلان عالم، فهذا لا أجر له، بل يؤاخذ على ذلك، بل يؤاخذ على ذلك. لابد أن يتعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد يبدأ الإنسان كذلك، تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فإذا وجد الإنسان من نفسه شيء من ذلك فليكبت جماحها وليأخذ عليها ويقول يا نفس اتق الله، لابد أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى. وإلا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر. فيبعثهم الله جل وعلا فيقول للأول: أي عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويؤتى بالآخر فيقال له: ماذا عملت؟ يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال إنه شجاع، وفي رواية: جريء. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويؤتى بالثالث فيقال له: أي عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا رب أنفقت في سبيلك في وجوه البر. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال إنه جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. وعند غير مسلم ما بلغ معاوية ذلك قال: بكى وقال: صدق الله ورسوله، أو كما قال رضي الله عنه. وكما قيل: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. فقارئ القرآن علم الناس القرآن وأتعب نفسه، ولكن ليقال إنه قارئ، فيكون أول من تسعر به النار يوم القيامة، مع أنه في الصحيح من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث عائشة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع فيه له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر الاجتهاد في التعلم. وأما الماهر الذي ينطلق به كالسهم فهو مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. انظر إلى هذا الأجر لما ابتغي به غير وجه الله، غير وجه الله، كان صاحبه أول من تسعر به النار. هذا يدلك على عظم كل ما تتعبه في العمل، صلاة وصيام وحج وجهاد وزكاة، هذا النصف، والإخلاص هو النصف الآخر، هو النصف الآخر. قال سفيان الثوري رحمه الله: أبو عبد الله، رب عمل عظيم تحقره النية، ورب عمل حقير، يعني في أعين الناس، تعظمه النية. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بين عملهما كما بين السماء والأرض، لتفاوت ما في قلوبهما أو في قلبيهما. يعني إذا كان إنسان مخلص يرتفع عمله، والله جل وعلا لا يقبل إلا الخالص. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه:
والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، ولا يمكن أن يكون طيبا إلا إذا كان خالصا. والعمل الصالح الموافق للسنة، والعمل الصالح يرفعه. فالعمل غير الصالح وغير الخالص لا يقبله الله عز وجل. في الصحيح لعله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون معه شريكا غيره جل وعلا، شريكا غيره سبحانه وتعالى. نعم. وانتبه يا أخي، قد تكون مقبلا على السنة محبا لها معظما لها، وهذا يغيظ الشيطان لا شك، فإذا ما رآك بهذا الحال يدخل لك من جانب الإخلاص. ومن دقائق الرياء ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن من دقائق الرياء ذم النفس على الملأ، أن يذم الإنسان يطعن في نفسه في جمع من الناس حتى يقال إنه متواضع وليس متكبرا، هذا من أدق أبواب الرياء. وأيضا مما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، أن ترك العمل خشية الرياء رياء. بعض الناس إذا شعر أن عنده رياء يترك العمل كلية، لا يجوز هذا، هذا جهل، ولكن اجتهد في العمل مع الإخلاص. فإذا كان هذا العمل يمكن قطعه كالذكر في خارج الصلاة وقراءة القرآن اقطعه وجدد النية، أما إذا كان متصلا كالصلاة فإنك تستمر فيه مع تجديد النية وأنت داخلة العمل، وأنت داخل العمل. أما إذا كان يمكن قطعه يقطع وتجدد النية. نعم. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي: يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. فإذا طرى على الإنسان ذلك في الصلاة ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة أم يجدد نيته وهو داخل الصلاة؟ ها؟ يجدد النية وهو داخل الصلاة ولا يقطع. قال سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. فلا بد من الإخلاص أيها الإخوة. لماذا تعبت وهاجرت في سبيل الله وتركت بلاد أوروبا وبلاد الكفار وجئت إلى هنا؟ لا بد أن تخلص النية لله، كن عندك نية تزكي نفسك أولا، وتعمل بما تتعلم، كل ما تعرفه تعمل به من الحق، ثم تدعو الناس إليه، ثم اعلم أنك ستبتلى إذا خالفت عقول الناس وأفهمهم، فلا بد أن تصبر على ذلك، لأنه لا سبيل للنجاة من الخسارة إلا بذلك. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت الناس، لأنها جمعت أسباب النجاة من الخسران: إيمان، عمل صالح، تواصي بهذا العمل الصالح، الدعوة والدعوة إليه، الصبر على الأذى في سبيل ذلك. نعم.
لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب.
نعم. وبعض الناس ربما يسكت عن طلاب عندهم بدع وعندهم ضلالات بغية أن يتكثر، يقول له: هذا حدادي، انتبه، هذا يطعن في أهل العلم. يقول: يعني عشان بس الأخ كثر العدد، عد في الليمون، عد عد عد، المليون لا يساوي واحد، بل لا يساوي شيئا. هذا غلط، هذا من عدم الإخلاص، هذا من عدم الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والإنسان لا يهتم بالكثرة، إنما نهتم بالكم، الكيف وليس الكم، لا نهتم بالعدد الكثير. فالنبي يأتي وليس معه أحد، ومع ذلك يكون أدى ما عليه، ويأتي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والرهيط، العدد إلى 10. فالإنسان لا يهتم بالكثرة، المهم الكم، تحضر تذاكر تعمل بما تعلمت، تدعو الناس إلى ذلك، تصبر على الأذى في سبيل ذلك. نعم.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أخرجه الترمذي.
نعم، بل صح فقول ابن جماعة رحمه الله روي، لعله عنده في إسناده مقال، لكن الصواب أنه حديث صحيح. قال صلى الله، وذكره المنذر رحمه الله، عبد العظيم المنذري، في كتابه الترغيب والترهيب، وصححه هناك الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء. السفيه يعني قليل العقل، بعض الناس يطلب العلم لكي يجادل السفهاء أو يكاثر به العلماء، وفي رواية ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. في رواية من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فالنار النار، يعني النار تنتظره، النار تنتظره، مع أنه طلب العلم الذي هو فريضة عليه، ولكن لما طلبه لغرض خسيس وليس غرضا شرعيا فإنه يكون في النار والعياذ بالله. يطلب العلم ويدخل النار والعياذ بالله. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي.
وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن المعنى صحيح. من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخرجه أبو داود.
نعم. فمن تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله ولكنه تعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا لا يجد عرف الجنة، يعني رائحتها والعياذ بالله، لا يجد رائحة الجنة إذا تعلم لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا قد تجده كثيرا، لا سيما في الأزمنة المتأخرة، حيث أن أحدهم يصدر فتاوى توافق الناس، عايز فتوى حرام حاضر، حرام حلال حلال، شبهة ربا، لا مانع، كل اللي انت عايزه موجود عندنا جاهز معلب ومغلف والعياذ بالله. وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أنكر المنكرات، أن يجاري الإنسان الناس في علمه وفي فتاواه. هذا يدل على ضعفه وعدم صدقه وعدم إخلاصه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم والنسائي.
نعم، كما سبق. نعم.
وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به.
نعم.
وعن بشر: أوحى الله إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشكه عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي.
نعم، وصدق بشر الحافي رحمه الله. إذا كان الإنسان عالما مفتونا، يعني بالدنيا أو بأغراضها، فإنه يصد الناس عن سبيل الله، وهذا واقع الناس اليوم في هذه الفتن. بعض الناس ربما وصل بهم الأمر إلى كره أهل السنة بسبب تصرفات بعض من اندس في صفوفهم ودعا إلى غير السنة ودعا إلى الضلالة والعياذ بالله. ولذلك الحمد لله السنة تنفي كل خبث يعلق بها. فلا تتعجب حينما يخرج واحد من السنة يكون اليوم على السنة وغدا على البدعة، لا تتعجب. الذي لا يصدق مع الله ولا يخلص مع الله تنفيه السنة وتبعده عنها، تنفي الخبث الذي يعلق بها، وهذا في كل وقت وفي كل مكان، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله الإخلاص والصدق، وأن يجعلنا من معادن وأوعية الصدق في حمل لواء السنة والدعوة إليها والعمل بها والصبر على الأذى في سبيلها. نعم.
طيب، لعلنا نكتفي في هذا الكتاب اليوم إلى هذا الحد.